والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذه الساعة الكريمة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله عز وجل سأبدأ في تلقي الأسئلة الواردة إلي من المشاهدين والمشاهدات. معنا الأخت سهيلة من رفح. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب يا شيخ، بس عايز اقول لحضرتك حاجه.
تفضل.
ان انا كان حصل لي حادثه حرق وكده يا شيخ.
نعم.
ماشي، وطبعا في ناس بيساعدوني ان انا اعمل عمليه وكده.
نعم.
فالناس دول يا شيخ ادوني فلوس للعمليه على اساس ان انا اعمل عمليه تجميل الحرق ديت. ماشي. أي. فاني فكرت يا شيخ ان انا ينفع ان انا اعمل بالفلوس ديت عمره ولا ما ينفعش يا شيخ؟
طيب حاضر. يعني هؤلاء اللي اعطوكي فلوس يعني تبرع عندنا طلب منهم؟
لا، أنا ساعت للناس دولي، والناس دول وصلوني لناس وهم إجوا الدنيا يتبرعوا لي بالفلوس دي.
أوه.
على أساس أن أنا أعمل العملية.
نعم.
فأني قلت يعني ينفع أن أنا أروح أعمل بالفلوس دي يعني عمره، وبعدين أنا عندي 23 سنة يعني. ويعني وينفع يعني وأني مش معي فلوس أنني أخذ محرم لأي حد يعني وكده. وأنا عندي 23 سنة، هل ينفع بالفلوس دي أن أنا أعمل عمره يا شيخ ولا أعمل عملية أحسن؟
طيب.
ويعني نفسي أعمل عمره عشان وشي ربنا يعني يكرم وشه وكده يعني يا شيخ، بدل العملية والبنج وكده.
طيب خير ان شاء الله. حاضر.
ماشي يا بركه. حاضر. الله يديك الصحه.
تسمعي لنا الجواب ان شاء الله. الاخت نزيهة من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
عبد الله شاكر.
نعم.
الله يبارك فيك ويخليك ويعلي قدرك في الدنيا وفي الاخره يا رب، ويجعل الدنيا الجنه مثواك ان شاء الله.
ومثل
كل اخواننا وفضيلتكم وكل المشايخ الكرام الجنه باذن الله عز وجل، وبارك فيكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة.
والله
أولا أردت أن أدعو لكم وأن أسلم عليكم وأن أتشرف بالسلام عليكم. ولي سؤال شيخ الفاضل بارك الله فيك، هل ما هي حدود زينة المرأة لزوجها؟ هل تستطيع أن تضع الألوان العدسات الملونة للعينين، وفي بعض الطرق الأخرى للتجميل كوضع رموش في العين؟ طبعا هي تزال، ليست قارة طبعا حتى لا تكون تغيير لخلق الله عز وجل.
نعم.
هل يجوز هذا للمرأة لزوجها فقط طبعا؟ وهل يعتبر من حسن تبعلها لزوجها وتؤجر عليه أم لا؟ وأريد أن أسأل أو أن أسأل فضيلتكم الدعاء لنا بظهر الغيب، وبارك الله فيكم وأعلى في الدنيا والآخرة قدركم وشأنكم بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. الأخ أحمد من العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
الشيخ رجل مصاب بالسلكسون ينقطع بعد 20 دقيقة.
نعم.
ينتظر هذه المدة، ينتظر هذه المدة ويتوضأ، ثم يذهب إلى المسجد وفي الطريق يشك هل هو نقض يعني الوضوء ماله، فماذا يفعل؟ هل يعود الوضوء أم يستمر يعني في وضوئه؟
حاضر.
لذلك
الأخ أحمد من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
الشيخ.
اهلا وسهلا.
بعد فضلك، هناك من يقول ان من يحفظ القرآن وينساه له عذاب شديد او يعني اسم كبير، فهل هذا صحيح ام لا؟ السؤال الثاني عن الازبال في الثوب.
نعم.
ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خير.
طيب حاضر. الاخ عبد النافع من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
الله إنه حبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
تحياتي ليك وللشيخ محمد حسان والجميع العابدين على القناة. والله
يصل إن شاء الله. شكر الله لك.
بالله يا شيخ، أنا عندي سؤالين. عندي سؤال منهم، أنا عندي ثلاث بنات.
نعم.
عايز أسأل على الختان بتاع البنات.
حاضر.
وعايز سمحت في إحدى القنوات الفضائية أختي داعية إسلامية بتقول إن الجواز العرف حلال، وإني يجوز للمرأة أنها تتجوز بدون ولي.
حاضر. الأخ محمد بدقالية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك، تفضل. الأخت داليا من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك ليه أربع أسئلة بس ما يقطعوش عليا لما أخلصهم يعني.
حاضر، ما يقطعوش عليك. حاضر.
سؤال، أنا سمعت إن اللي ما يختمش القرآن في 40 يوم ده يكون هجر لكتاب الله. طب أنا يعني بحفظ قرآن وبأحفظ وما بقدرش إن أنا أختمه في الوقت دوت يعني، فبختمه ممكن بياخد وقت طويل مني وبيبقى وبجيب أغلب الختمة في الصلاة لأني مش قادر أفرغ وقت لأن أقرأ من المصحف يعني.
نعم.
فكده يبقى هجر، ده أول سؤال. تاني سؤال، يجوز دفع الفوائد الربوية لراجل مديون لقضاء الدين عنه؟ ثالث سؤال، بالنسبة لظهور المرأة المنتقبة على الشاشة، أنا عايز أعرف إيه أدلة التحريم لأن بعض العلماء الكبار يعني أفتوا بتحريم ذلك.
حاضر.
بس وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
طيب أبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل ربي العون والتوفيق والسداد وأن يلهمني الصواب في القول والعمل. قبل أن أتلقى هذه الأسئلة، ورد إلى القناة سؤالا قبل أن أخرج مباشرة، تسأل امرأة عن مسألة وهي أنها أرضعت طفلا وهي حامل في الشهر الخامس، ثم بعد ذلك ولدت بنتا، فهل يجوز لهذا الطفل أن يتزوج هذه البنت؟ وأنا سألت هل أرضعت هذا الطفل 5 رضعات فأكثر مشبعات، فعلمت أنها أرضعته مرات متعددة وكان في كل مرة يشبع، وبالتالي إرضاعها لهذا الطفل على أي وضع كانت هي طالما أنه نزل من ثديها حليب وشبع منه هذا الطفل فأصبحت هي بذلك أما له من الرضاع، وأصبح أولادها أخوات لهذا الطفل الذي رضع منها أخوات له من الرضاعة، وبالتالي لا يجوز في هذه الحالة أن يتزوج هذا الطفل أحد بنات هذه المرأة، لأن بناتها إخوة أخوات له من الإيه من الرضاعة. الأخت سهيلة من رفح تقول بأنه حصل لها حادث يعني احترق وجهها، وهي تحتاج إلى عملية فيما يعرف عملية تجميل، وبعض الناس أعطوها شيئا من المال لإجراء هذه العملية، وهي تود أن تعتمر بهذا المال مكان إجراء العملية، وأيضا تقول بأن عمرها الآن يعني بلغ 23 عاما وليس معها محرم، فهل يجوز أن تخرج في هذه الحالة للعمرة؟ والجواب عن ذلك، أولا إجراء عملية جراحية للتجميل إن حصل حادث بقدر رب العالمين سبحانه وتعالى وقضائه فاحترق جزء من البدن، خاصة إذا كان الوجه وأصبح يعني الوجه فيه بعض التجاعيد الكثيرة أو أصبحت قسمات هذا الوجه متغيرة تغيرا باديا ظاهرا، فلا حرج في مثل هذه الحالة في إجراء عملية جراحية. وهي تستشير الحقيقة، تسأل أجري العملية الجراحية أم أعتمر، لأنها تود كما ذكرت إذا اعتمرت أن تسأل الله عز وجل أن يرفع عنها ما نزل بها في وجهها. وأنا أقول والله تبارك وتعالى أعلم، لعل إجراؤك للعملية الجراحية في هذه الحالة يكون هو الأوفق والأقرب للحق والصواب إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك لعدة أمور، منها أنك أخذت هذا المال ممن قام بإعطائه لك لهذا الأمر، هذا أولا. ثانيا، إجراء هذه العملية من باب الدواء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا الأمة إلى أن تتداوى إذا أصابها شيء من المرض، وهنا التداوي في هذه الحالة مشروع، لأن ما حصل عليك قد غير شيئا في الخلقة، وبالتالي العلماء يقولون بأن إذا تغيرت الخلقة في هذه الحالة ولا دخل للإنسان في ذلك فلا حرج في أن يزيل عنه ما نزل به. الأمر الثالث، ليس معك محرم وأنت بالغة من العمر الآن كما ذكرت 23 عاما، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. هذا أمر بينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرفقة الصالحة تغني عن ذلك فهذا لا دليل عليه، وهم وإن قالوا ذلك فقد قالوا في زمن، قالوا هذا في زمن كان الناس فيه في أمن واسع وعريض وكبير، وكان التدين لدى الناس ظاهرا وواضحا، وكانوا كثيرا ما يخافون رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، أما وقد ضعف الدين الآن وخف وقل وأصبحت المخاطر حتى مع وسائل المواصلات السريعة والمتطورة نتيجة لقلة الدين أصبحت المخاطر كثيرة، فلا يحل للمرأة أن تفعل ذلك خاصة وهي في هذا السن. وكونك تودين أن تذهبي للعمرة للدعاء فهذا أمر يمكن أن تحققيه وأنت في قعر بيتك، يعني المرأة إذا قامت وصلت لربها وتوسلت إليه بأعمال صالحة أو بدعاء مقبول أو بغير ذلك من أنواع التوسل الجائز المشروع، خاصة إذا كان ذلك بعد عمل صالح كقيام ليل أو صدقة أو صوم يوم أو غير ذلك، ثم اسأل الله عز وجل أن يرفع عنك ما نزل بك وأن يرزقك الشفاء العاجل، فهذا أمر إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا له باب واسع يمكن من خلاله أن يتحقق ذلك إذا أراد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. أختي نزيهة من تونس أشكرها على يعني أن ذكرت إخواني في هذه القناة بخير وطلبت أن أبلغهم السلام، وسلامها سيصل إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة إن دل هذا على شيء فإنما هو يدل على أن إخواننا الآن يعني يهتمون بالاستماع وبمتابعة هذه القناة ومشاهدتها والنيل من علماء إخواني الذين يظهرون على هذه القناة ويعلمون الناس الخير. وعلى كل جزى الله تبارك وتعالى المعلمة والمتعلمة خير الجزاء. تسأل عن زينة المرأة، عن زينة المرأة لزوجها، وحددت هذه الزينة بالعدسات مثلا الملونة أو وضع رموش على العين وتقول غير ثابتة وهذا للزوج فقط. في الحقيقة حدود الزينة كما ذكرت الزينة التي لا يترتب عليها ضرر، لا يترتب عليها ضرر ولا يتدخل الإنسان فيها في بتغيير أصل الخلقة ويكون هذا التغيير ثابتا، في هذه الحالة يعني لا حرج أن تفعله المرأة. فوضع بعض العدسات الملونة ثم رفعها أمام الزوج إن كان هذا لا يضر عين هذه المرأة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا ينطبق على ما يمكن أن تضعه المرأة من زينة لزوجها طالما أن هذه الزينة زينة متغيرة، طالما أن هذه الزينة لا يبقى لها أثر تؤثر على الوضوء مثلا، طالما أن هذه الزينة أيضا غير مضرة بالصحة، فلو أن المرأة وضعت مساحيق على وجهها فيها كيماويات وقد ثبت طبيا أو علميا بأن هذه المواد قد تؤثر على جلد المرأة، فنقول لها في هذه الحالة ابتعدي عن ذلك لأنه كما هو مقرر من قواعد أصولية في أو عند أهل الإسلام لا ضرر ولا ضرار، وما عدا ذلك فالأمر فيه واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي قد طلبت منا وأنا أود أن أذكر هذا وأذكر نفسي به الآن أن ندعو لها بظهر الغيب، فأنا أطالب كل أخ مسلم يستمع إلي الآن أن يخص الأخت نزيهة بدعوة طيبة صالحة، كما أطالب أيضا إخوان المؤمنين بأن يتقربوا أو أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء لي للمتحدث أمامكم بأن يعني يرزقنا رب العباد سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يميتنا ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا، وأن نشمل بدعائنا عموم إخواننا المسلمين، ولنا أجر في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، كما في صحيح مسلم. طيب أتلقى اتصال. السلام عليكم.
سلام.
الأخت أم محمد من الإسكندرية.
نعم.
تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، القناة بتاعت الأطفال اللي هي قناة طيور الجنة.
نعم.
دي كل الأناشيد عليها موسيقى.
نعم.
عايز أعرف بقى اللي فاتح القناة دي بيتحسب على لما هو يشتري لما يشتري يعني الأدوات الموسيقية دي. تاني سؤال بقى.
نعم.
لو سمحتي أنا لما أجي أصلي مش عارفة، بحس بكسل وساعات بصلي وساعات لما أجي أصلي يغمى علي، فمش عارفة أعمل إيه.
طيب حاضر. الأخ أبو وليد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو وليد.
والله يا شيخ عبد الله، كنت أنت قبل كده كان في سؤال اتسأل لحضرتك قبل كده بخصوص الشحن على الهواء.
نعم.
بخصوص الشحن على الهواء.
نعم.
فحضرتك كنت قلت إن الشحن على الهواء يعني خمسة أبو خمسة ده بيع مال بمال وكده يعني. ماشي حضرتك؟
نعم.
فكنت في بس نقطة كنت عايز أوضحها لحضرتك.
نعم.
يعني إيه ما إيه الكارت وإيه الهواء؟ هو الكارت من حد أنا ما بخربش وكده بيبقى عليه أرقام. أنا دخلت الأرقام دي على الموبايل بقى معايا دقايق، ما بقاش معايا فلوس.
نعم.
خدت بال حضرتك؟ طيب أنا دلوقتي بالنسبة للشحن على الهواء.
نعم.
لو أنا شحنت على الهواء.
نعم.
هل الشحن على الهواء الدقايق ده بقى دقايق دلوقتي ما بقاش فلوس، هل ينفع إن أنا أروح أشتري بيه سلعة من البقال؟
طيب أنا
مال بمال؟
ستسمع التوضيح والكلام إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم. الأخت صفاء.
السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الله وفي قناة الرحمة وكل القائمين عليها.
يبارك فيك.
عندي حضرتك سؤال على لسان أحد التجار.
نعم.
لو أن تاجرا باع سلعة ما.
نعم.
وتمنها مثلا على سبيل المثال مثلا 15 جنيه.
نعم.
باعها لأحد الأشخاص يعني هو تاجر بها يجيبها عاوز يكسب فيها يعني مثلا جابها ب 15 جنيه. بيباعها لأحد الأشخاص ب 17 والتاني ب 18 والتالت مثلا ب 20 على سبيل المثال. وكل يعني المشتري في كل الحالات هو راضي بالسعر ده هو سواء الاول او الثاني او الثالث، هل هو يجوز اللي هو بيعمله ده هو التاجر ام لا يجوز؟ وسؤال حضرتك سؤال تاني عاوز اعرف، هي الفتاوى بتاع الرحمه بتاع كل الفتاوى بتتعاد نفس تاني يوم الساعه 1:30 صباحا ام لا؟ ومتى يعاد برنامج الشيخ محمد حسان جبريل يسال والنبي يجيب؟ ونسالكم الدعاء.
حاضر.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
زودونا بالمعلومات دي الله يكرمكم. الأخ طارق.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يسلمك.
أكرمكم الله. عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل. تفضل.
احنا خمس صبيان وبنت.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
اتفضل.
وابوهم معايا حضرتك؟
اسمعك اتفضل اتكلم.
ودلوقتي ليا اخ توفى قبل والدي.
نعم.
والدتي.
نعم.
هل يحق له الميراث في ورثه ابويا وامي ولا ايه؟
طيب حاضر. تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر. طيب الأخ أحمد من العراق يسأل عن رجل مصاب بسلس البول ويقول بأنه يتوضأ قبل الصلاة مثلا يذهب إلى المسجد بعشرين دقيقة، ودي الفترة التي يمكن يذهب فيها إلى المسجد وتقام الصلاة، وحينما يذهب إلى المسجد ينتقض وضوءه، فأنا أقول له بارك الله فيك، في مثل هذه الحالة أنت توضأ عند دخول وقت الصلاة في المسجد، يعني يذهب هو إلى المسجد وعند دخول وقت الصلاة بمعنى عند قرب الإقامة وهذا أمر سيكون معلوما له في المسجد الذي يصلي فيه، يتوضأ ويدخل في الصلاة، فإن صلى دون أن تنزل منه قطرات في للبول فالحمد لله، وإن نزلت منه في هذه الحالة وأصبح هذا ديدنه فهو مريض بذلك ولا حرج عليه أن يصلي بحالته التي هو عليها، ولا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. ولكني فقط أطالبه بأنه يؤخر وضوءه إلى إقامة الإيه؟ إلى إقامة الصلاة. الأخ أحمد من القاهرة له سؤالان، يسأل السؤال الأول يقول بأنه سمع بعض الأحاديث فيها وعيد شديد لمن حفظ القرآن الكريم ونسيه. في الحقيقة لم أقف على حديث صحيح في ذلك، وإن كان الإنسان إذا حفظ القرآن الكريم عليه أن يتعاهده لوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، يعني أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتعاهد حافظ القرآن وقارئ القرآن أن يتعاهد كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. أما أنه وجدت أحاديث تنص على عذاب بعينه فهذا ما لم أقف عليه. أما بالنسبة للإسبال في الثوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لعموم أمته أن أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن أبى فإلى الكعبين، وما زاد عن الكعبين فهو في النار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام عام يشمل الإسبال في الثياب وغير الثياب. وأهل العلم يفرقون لوجود روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بين من أسبل خيلاء وبين من لم يسبل خيلاء، وإن كان الجميع محرم لعموم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، إلا أن الإسبال مع الخيلاء أشد حرمة، الإسبال مع الخيلاء أشد حرمة، فعلى المسلم أن يستجيب لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن ينأى بنفسه عن المخالفة. الحقيقة الأخ نافع يعني من السعودية، وأود أن أشير إشارة بأن يعني على عموم المسلمين أن يتعلموا ما صح من وثبت من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي يعني ينسبها العبد أو يصف أو يسمي العبد ربه سبحانه وتعالى بها. نحن يجب أن نقف في مسألة الأسماء وكذلك الصفات على حدود النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ له سؤالان أيضا، السؤال الأول يقول رزقه الله تبارك وتعالى بثلاث بنات، ويسأل عن ختان البنات. حقيقة هذه المسألة طلب مني وأنا قادم إلى القناة من أخ لا أعرفه، اتصل علي هاتفيا وقال أنا أرغب في أن تتحدث عن ختان البنات، لأنه يقول بأنني سمعت رجلا ليس من أهل العلم ولا من طلاب العلم، ولكنه يعني له مجال آخر أو اتجاه آخر، وهذا الاتجاه بعيد عن العلم الشرعي، يقول بأنه تطاول على من يقول بختان الإناث وتكلم بكلمات لا تليق أن تذكر أمام عامة المسلمين، وكما فهمت من أن هذه بعض هذه الكلمات قد تجرح شعور المستمعين وغير ذلك. وهو قد جاءني سؤال عن ذلك. أنا أقول أولا طبقا يعني لما جاءني من كلام في هذا الصباح، أقول لعموم المسلمين، أقول لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، كل واحد منا سيسأل عن الكلمة التي ينطق بها ويتكلم بها. قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال الله عز وجل أيضا قبل هذه وهذا الجزء الختام من الآية ولا تقف ما ليس لك به علم. فالإنسان سيسأل عن كل كلمة ينطق بها، وقد يقول الإنسان كلاما في غيره أو مع الناس الآخرين أو يتحدث عن أمور كونية في الكون تقع، أو عن علوم مثلا رياضية أو فلكية أو اجتماعية أو غير ذلك، ويخوض فيها بما يخوض. أما أن يتكلم الإنسان عن دين الله عز وجل وهو غير مؤهل لذلك فهذا أمر خطير وعظيم. نحن في دنيانا نتحرى الدقة التامة في أعمالنا الدنيوية، فإذا أراد إنسان منا مثلا أن يزرع ذهب إلى أحد المتخصصين في الزراعة وسأله عن أوقات الزرع وماذا يعالج وما الذي يعالج به الزرع وما الذي يوضع للزرع وغير ذلك. أراد إنسان أن يبني مثلا عمارة أو مدرسة أو غير ذلك ذهب إلى مكتب استشاري وطلب منه المواصفات وذكر له ما يحتاج إليه في هذا البنيان وتركه هو الذي يصمم له ويعني يضع الحسابات الدقيقة للمشروع الذي يود أن يقيمه. لو مرض إنسان مثلا شعر بتعب في عينيه لا يذهب إلى جراح أو لا يذهب إلى متخصص في مثلا أمراض العظام وإنما يذهب إلى طبيب عيون، وهذا أمر بدهي لدى الناس جميعا. فلماذا يقبل من يعلم ومن لا يعلم على الكلام في دين الله تبارك وتعالى؟ لماذا يقدم من يعلم ومن لا يعلم عن أن يتكلم في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ إنني أردد هنا قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالإنسان لا يتكلم فيما لا يحسن، هذا هو الأصل والأساس، ثم لا يتكلم أبدا بعد ذلك في دين الله بما لا يعلم. حرام على الإنسان أن يخوض في دين الله وهو لا يعلم عن دين الله تبارك وتعالى شيئا. أما عن ختان الإناث فأنا أطالب وأقول لعموم المستمعين الآن والمشاهدين: افتحوا أي كتاب من كتب الفقه في القديم والحديث ممن تكلم عن هذه المسألة، وسيجد الناظر في هذا الكتاب الفقهي أن كل الكتب أدخلت ختان البنات ضمن البحوث الفقهية كأمر ثابت في الإسلام وفي السنة النبوية. وإن اختلف أهل العلم في التفرقة بين ختان الرجال والإناث، إلا أن الختان له أصل وثابت في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا ما نصرح به وندعو إليه. أئمتنا علماؤنا ذكروا ذلك وتكلموا عنه، حتى ولو قالوا بأنه مكرمة للنساء فلماذا يحارب البعض ذلك؟ وهل أنه لو قيل بأنه مكرمة وقلنا حتى نحن بذلك، فهل يجرؤ إنسان بأن يقول الآن بعد كل ذلك بأنه لا أصل لختان المرأة في الإسلام؟ هذا في الحقيقة قول على الله تبارك وتعالى عار عن الدليل. السؤال الثاني لهذا الأخ الكريم يقول بأنه سمع من أخت على قناة فضائية أن الزواج العرفي وبدون ولي حلال. حقيقة يعني هذا الكلام يعني يدفعني إلى أن أذكر بما قلته قبل دقيقة. يعني الإنسان لا تكون لديه جرأة، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، تكون عنده جرأة ليتحدث في دين الله عز وجل بما لا يتقن. جمهور أهل العلم على أن الزواج العرفي وبدون ولي باطل، استندوا في ذلك إلى روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها: أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. مسألة لا ينبغي أن تترك هكذا. المرأة ضعيفة وربما لا تستطيع أن تقدر الأمر الذي يصلحها، ومن الذي سيقوم بالحديث عنها وبأخذ العهود والمواثيق مع هذا الرجل الذي تقدم إليها؟ من الذي يقدر الكفاءة وخاصة في الدين بين الرجل وبين المرأة؟ فالولي شرط لصحة الزواج على رأي جمهور أهل العلم من فقهائنا وأئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. الأخت تالية من القاهرة أيضا لها ثلاثة أسئلة تسأل في سؤالها الأول بأنها سمعت بأن الذي لا يختم القرآن في 40 يوما يكون هاجرا لكتاب الله، وهي تقول: أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك رغم أنني تقول أقرأ القرآن و وتحفظ القرآن الكريم وتعمل بالقرآن الكريم، ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك. فأنا أقول بأن قراءة القرآن الكريم أمر مطلوب، وأهل العلم يستحبون استحبابا ألا يتجاوز الإنسان الشهر دون أن يختم في هذا الشهر القرآن الكريم مرة. يعني الإنسان يقرأ جزءا في اليوم لله تبارك وتعالى، ولكن هب أن إنسانا ختم القرآن الكريم مثلا في شهرين، وذلك بسبب كثرة أعبائه وأعماله، بسبب أنه يحفظ كما ذكرت الأخت داليا مثلا، يعني هي مثلا تصرف وقتا طويلا من وقتها في تحفيظ القرآن الكريم، وقد هذا يجعلها تجلس مثلا ساعة تردد 10 آيات أو 20 آية فقط من القرآن الكريم، وقد تبقى أياما تحفظ سورة من سور القرآن الكريم، وبالتالي لا تتمكن من أن تختم القرآن الكريم في 40 يوما. أقول لا حرج عليك في ذلك، ولكن عليك بالاجتهاد والحرص على متابعة قراءة القرآن الكريم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ فرحات.
فضيلة الشيخ عبد الله شاكر.
نعم.
والله يا شيخ يعني اشكيني في أمري. في واحدة ست زوجها توفى عندها بنتين، يعني في أهل ورثة، فهي أرادت إن هي تكتب لهم البيت اللي هم ساكنين فيه لبناتها الاثنين. فراحت تسجله، فالمحامي قال لها لازم 2 يشهدوا على العقد. فأنا شهدت أنا وجوز بنتها على عقد البيع، مع إن أنا ما شفتش مصاري ولا أي شيء. فهل أنا شهدت زور ولا لا؟ وإذا كنت شهدت زور أعمل إيه عشان يعني عشان الذنب ده؟
طيب،
تحيات القناة الرحمة وتحيات للشيخ محمد حسان.
الله يكرمكم. أخ محمد من الدقهلية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
وطي التلفزيون شوية لو سمحت. تفضل. نعم.
أنا رجل حلاق، هل علي ذنب في هلاك الدهب؟
الأخت أمل من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا ولا مين حضرتك؟
اتفضلي اسمعك.
حضرتك الشيخ؟
نعم.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا عنك.
اللهم امين.
والله انا عندي سؤالين من فضلك.
اتفضلي.
بالنسبه لصلاه الفجر، انا الحمد لله مواظبة على صلاه الفجر، وقبل صلاه الفجر بقيم الليل ساعه، بس انا عندي ميزه او مش ميزه، مش عارفها ميزه يعني او عيب، ان انا بصلي الفجر دائما بخواتيم سوره البقره كل يوم. فهذا يعتبر يعني مداومة عليها، ده غلط ولا صح؟
طيب حاضر.
وبالنسبة أنا يعني الحمد لله بداوم على كل الصلوات، وفي نفس الوقت بشتغل كروشيه، هل شغل الإبرة حرام ولا حلال أو تضيع للوقت أو لا يعني؟
تشتغلي في البيت ولا إيه؟
أيوة. ليه لشقتي بس، مش لحد ليه يعني إيه لوقت الفراغ، ما خلص كل اللي ورايا وقراءة القرآن الورد اليومي مع صلوات الحمد لله، وفي الوقت الفاضي بقوم ايه اشتغل شغل الإبرة. هل ده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
او تضيع للوقت مثلا او لا؟ وجزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. طيب الان الاخ ايضا محمد، الاخت داليا من القاهره تسال هل يجوز دفع الفوائد الربويه لقضاء الديون؟ الحقيقه يعني ما ذكرت هل لقضاء الديون عنها ان كان عليها هي ديون مثلا او لغيرها، وانا اقول على كل حال استنادا الى مناقشه اخواني من اهل العلم في ذلك، هذه الفوائد الربويه يعني الانسان يتخلص منها في منافع عامه، هذا اولى، ولا يعطيها لإنسان كي يأكل منها، ولا يدخلها في أماكن جليلة القدر لها مكانة في الإسلام كبيوت رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وبالتالي هذه يتخلص منها في مثل الأماكن العامة أو الأشياء الاجتماعية التي تفيد الناس بصورة عامة، ولا يؤكل منها ولا يطعم منها إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة في مثل هذه الحالة، فأرجو ألا يكون بهذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. تسأل أيضا الأخت داليا عن خروج المرأة المنتقبة على التلفزيون. أعتقد بأن إخواني قد سبقوني في الحديث عن ذلك، وسئلت أنا عموما عن هذه المسألة ربما من بعض الأخوات التي كنا رغبنا أن يخرجن على القنوات الفضائية، وقلت لهن في مثل هذه الحالة نصيحة بأنه يجب عليهن ألا يفعلن ذلك. الحقيقة درء الفتنة ودفعها وملاحظة قطع دابر ما يؤدي إلى أي لون من ألوان الشرر مثلا أو الآثام أو ما إلى ذلك أمر مطلوب. خروج المرأة على التلفزيون حتى لو كانت منتقبة له في الحقيقة سلبيات كثيرة، والحمد لله تبارك وتعالى إخواننا من الرجال من أهل العلم والخير والفضل يقمن بما يمكن أن تقدمه أي امرأة بل أكثر من ذلك، وبالتالي أنا أضم صوتي إلى صوت إخواني الذين وقفوا ضد خروج المرأة على شاشات التلفزيون. الأخت محمد من الإسكندرية تقول أو سمت أو ذكرت بعض القنوات التي توجه في غالب برامجها إلى الأطفال وتشتمل على الموسيقى. الحقيقة آلات الطرب والغناء المصحوب معها كل ذلك محرم، والأدلة على ذلك واضحة وكثيرة، ساق كثير منها من أهل العلم، ومن هؤلاء الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فقد استدل على تحريم آلات اللهو والطرب والغناء والموسيقى بأدلة كثيرة، وساق منها قول الحق تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وذكر وساق قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن المراد بلهو الحديث هو الغناء، وقد ذكر ذلك الإمام الحافظ الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر روايات متعددة في ذلك، وصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرة والحريرة والمعازف. هكذا ذكر صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي هذه الأشياء يجب أن ينقطع عنها أهل الإيمان، وإن وجدت قنوات تفعل ذلك فعلى المسلم المؤمن الصادق الناصح لدينه والراغب في أن يعيش مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه ألا يشاهد هذه القنوات. الأخت محمد أيضا تسأل تقول: إذا أتيت للصلاة أشعر بكسل وأحيانا يغمى علي فماذا أفعل؟ حقيقة أنا أود أن أبين لإخواني وللسائلة بوجه خصوص أن ما فيش ارتباط بين حالة الإغماء التي يمكن أن تقع على إنسان ما وعند قيامه للصلاة، فقد تكون حالة الإغماء هذه حالة مرضية تعتري الإنسان وتوافق أو يوافق مجيئها قيام هذا المصلي للصلاة. وعموما الإنسان قد يشعر بكسل عند قيامه للصلاة، لابد أن نعتقد وأن نعلم بأن الشيطان حريص كل الحرص على أن يصد الناس عن الله تبارك وتعالى. الشيطان لا يفرح بأن يقوم الرجل إذا سمع الأذان ويتوضأ ويذهب إلى المسجد، أو أن تقوم المرأة وأن تستعد للصلاة وأن يعني تتجهز وأن تجهز المكان الذي ستصلي فيه وتقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا أمر لا يسر الشيطان أبدا، فلا بد أن يسعى الشيطان في أن يثبط همم أهل الإيمان عن القيام بالطاعة للرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي النصيحة أن نستعيذ جميعا بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم علينا أن نوقن وأن نتعلم أننا عندما نقوم للصلاة إنما نقوم ونقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأننا نشعر براحة تامة إذا قمنا للصلاة. ده المفروض إحنا نكون تعبانين، يكون عندنا كسل، يكون عندنا هم، يكون عندنا أرق فنقبل على الصلاة، لأن الصلاة كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإحنا نقبل على الصلاة بصدر منشرح. وإذا وسوس الشيطان بألوان من الوساوس علينا أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. الأخ أبو وليد جزاه الله تبارك وتعالى خيرا يقول بأنني تحدثت عن الشحن عن الهواء ذات مرة، وقلت بأنه عبارة عن مال بمال، وهو يقول بأنني عندما أخذ الكارت الآن أخذ رصيدا أتصل به وأتحدث من خلاله وليس مالا. أنا أذكر تماما ما قلته يا أخ وليد بارك الله فيك في هذه المسألة، قلت هذا بعد يعني استشارة من خلال مجموعة من أهل العلم في هذه المسألة، قلت بأن بعض أهل العلم يرى بأن الشحن على الهواء لا شيء فيه، وأنا شخصيا أفتيت بهذا من قبل بأن الشحن على الهواء لا شيء فيه، والعلة مذكورة كما ذكر، لأن أنا أدفع مال وأخذ كارت ليس مالا وإنما أنا أتصل من خلال هذا الكارت. وذهب فريق من أهل العلم، وهذا بارك الله فيكم من باب الاحتياط للدين وعملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن يعني وضع الألفاظ أو الكلمات بعضها مكان بعض قد لا يغير من الحقيقة شيئا. بمعنى أنا لما أدفع مال وأخذ الكرت أنا بإمكاني أن أعطي هذا الكرت وأبيعه بمال أيضا، لأنه مقوم أيضا بقيمة مالية، هو قيمته 5 جنيهات أو 10 جنيهات وفيه هذه 10، فبعض أهل العلم اعتبر أن هذا مال مقوم بهذه القيمة ليست سلعة، هو لو اعتبرناه سلعة خرج الأمر، ولكن فريق من أهل العلم من باب الاحتياط في هذه المسائل النازلة ذهب إلى أن الإنسان لا يفعله تورعا، لا يفعله تورعا، وهذا من باب الاحتياط في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة اللي بيبيع الكرت هو بيشتري الكرت، بيشتري 100، بيشتري 200، قد يشتري أكثر، بيشتري بسعر مخفض لأنه فيه ربح، فعليه أن يبيع بالقيمة، أن يبيعه بالقيمة المحددة فيه، وهذا أولى وهذا أنفع. وأنت بارك الله فيك إن كنت تاجرا فاكتفي واقتصر على ما تحصل عليه من فائدة من خلال العمل التجاري الذي تحصل به على هذا الكارت، فسعر الجملة يختلف عن السعر الذي يقدم للمستهلك، هو يقدم للمستهلك ب10 جنيهات أنت تأخذه في الجملة ب9 جنيهات أو 9 جنيهات و50 قرش، فاكتفي بالربح الذي يكون من وراء ذلك وبيعه بقيمته من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف في ذلك، وأن يسلم الإنسان في دينه وعرضه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعانا إلى أن نتقي الشبهات، فقال صلوات الله وسلامه عليه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. الأخت صفاء تسأل لو أن تاجرا باع سلعة ما كان ثمنها 15 جنيه وباعها ب18 وجاء واحد آخر باعها ب18، حقيقة هذه المسألة مسألة البيوع يجب أن تفهم في إطار ضوابط. أقول هذا الكلام لماذا؟ من خلال ما أعرفه من واقع السوق الذي تجري فيه التجارة اليوم. مثلا رجل أو امرأة لا يكون تاجرا وعنده مال وسمع وعلم بأن القرض بفائدة أو بزيادة ربا محرم، فيود كما يزعم هو أن ينأى بنفسه عن ذلك، فماذا يفعل؟ يجي إنسان له يقول والله أنا يعني أريد هذه السلعة تشتريها لي، السلعة بتباع ب15 جنيه، فهو ليس تاجرا ولكن عنده مال، فيشتري السلعة ب15 جنيه ويبيعها على أقساط لهذا الرجل ب18 جنيها. الحقيقة هذا تحايل لا يجوز. إنما لو أن إنسانا تاجرا اشترى سلعة من تاجر ب15 جنيه أو أقل أو أكثر، وهو يتاجر وعنده نشاط تجاري، وهذا من الأعمال التي يقوم بها، فلا بد له أن يربح، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو في مثل هذه الحالة عندما يشتري الشيء ب15 ويبيعه ب18 لا شيء فيه. ولو جاء تاجر تجزئة أقل منه مثلا، وهو تاجر ويتعامل بالتجارة واحتاج إلى هذه السلعة الموجودة عند هذا التاجر وهي ب18 جنيه، فأخذها منه بهذا السعر وباعها وب20 جنيه، فهذا أيضا لا شيء إيه؟ لا شيء فيه. السائلة يعني أود من إخواني في الكنترول في غرفة التحكم أن يعلنوا يعني على الشاشة لإخواننا المشاهدين متى يعاد برنامج فتاوى الرحمة. نعم طيب، وأيضا برنامج فضيلة الشيخ محمد حسان جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. أيضا معنا سؤال السائل اللي يقول هو بأنهم يعني له 5 إخوة وعنده بنت لهم أخت وقد توفي أخ لهم قبل والدهم ويسأل هل يحق له الميراث. معلوم أنه في هذه الحالة ليس له ميراث طالما أنه مات في حياة أبيه، وإن كانت القانون يعني وضع ونص على الوصية الواجبة. أنا في الحقيقة أنصح إخواني دائما في مثل هذه الحالة، لماذا لا يكون بيننا لون من ألوان التسامح والفضل والتعامل مع الناس بلون من ألوان البر والمعروف بصورة عامة، فما بالنا مع أقاربنا ومع إخواننا. من يعني عنده هذه الحالة فليوصي من عنده مال بوصية يمنح فيها هؤلاء الذين لا يحق لهم الورثة بعد وفاته. الإنسان عنده صلاحية أن يوصي من ماله بقدر الثلث، فعندما تكون هذه الحالة موجودة يعني هذا الأخ أو هذا صاحب المال عليه أن يوصي لأولاد ابنه مثلا، إن مات ابن له وهو حي يوصي لأولاد ابنه بشيء من المال، بيوصي لهم بشيء من المال، وعلى أعمامهم لهم أولاد الرجل أن يكون عندهم من السماحة ومن الفضل ومن الخير ما يتقدمونهم به لأبناء أخيهم، فضلا عن أن يعطون من مال جدهم بسماحة نفس كما ذكرت. ده إن لم يكن لدى هذا الميت مالا، وفي أخ من الإخوة توفي مثلا وعنده أولاد، على إخوانه أن يقوموا بواجب عليهم تجاه أولاد أخيهم وأن يقدموا إليهم ما يحتاجون إليه، بل عليهم أن يتنافس الواحد منهم إلى البر بأخيه ورعاية أولاد أخيه وغير ذلك. والإسلام يدعونا إلى التعاون على البر والتقوى. الأخ فرحات من الأردن يسأل عن امرأة توفي زوجها وعندها بنتان وترك طبعا شيئا من المال أو بيت أو شيء من هذا القبيل، وهناك ورثة آخرين، وهذه المرأة أرادت أن تكتب البيت أو العقار لبناتها فقط، وكتبت ذلك عند محامي، والأخ فرحات يقول بأنه شهد على هذا العقد وهو لم يشاهد شيئا، يعني وقع عند المحامي بأن هذه المرأة مثلا كتبت هذا البيت أو هذا العقار لبناتها سواء كان مقابل مال أو بغير ذلك، ويقول هل هذه شهادة زور؟ نعم، أولا نحن نخاطب المرأة أولا أن تتقي ربها سبحانه وتعالى وأن ترجع عن ذلك. ويا أخي فرحات طالما أنك كنت طرفا في هذه القضية فأعلمها بهذه المسألة، قل لها إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، رب العباد سبحانه وتعالى قسم المواريث في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام أحكم الباب في هذا الباب وفصل تفصيلا دقيقا صلوات الله وسلامه عليه كما هو معلوم عند أهل العلم في ذلك. وبالتالي لا يجوز ولا يحق لهذه المرأة أن تكتب لبناتها العقار كله، لأن الترك لو مات رجل وترك بنتين فالحالة في هذه الحالة للبنتين ثلث التركة فقط، ليس لهما جميع التركة، حتى تكتب الأم التركة لبناتها فقط، بل عليها أن تكتب هذا المال، أن تترك هذه التركة وهذا المال، بناتها يأخذن الحق في ذلك، وبقية الورثة أيضا يأخذ كل واحد منهم حقه في تركة هذا الميت. وبالتالي أقول بأنه لا يجوز ذلك، وأنت عليك أن تعتذر إلى الله من هذا الفعل، وأن تتوب إلى الله منه، وأن تذهب إلى هذه الأخت التي فعلت ذلك، وأن تنصحها، وأن تسعى سعيا حثيثا في أن توقف ما كتبتم وما وقعت أنت عليه وشهدت به. معي يعني هو آخر سؤال الآن، الأخت أمل من ليبيا لها سؤالان، تقول بأنها تقيم الليل وتؤجر على ذلك وتصلي الفجر بفضل الله عز وجل، ولكنها دائما تقرأ بخواتيم سورة البقرة، تسأل المداومة على ذلك. الحقيقة القرآن الكريم على المسلم أن يحرص على أن يقرأ آيات الله تبارك وتعالى، وألا يقتصر في صلاة بعينها على آيات بعينها. لماذا؟ لأن نحن لنا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أسوة، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يداوم في صلاة معينة في جميع الأيام على شيء واحد. غاية الأمر إن ورد إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ. معنا سؤال أخ علي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا عندي مبلغ من المال مشغله في شركة.
نعم.
مشغله في شركة، المبلغ ده بناكل منه أنا وعيالي، الأرباح بتاعته بناكل منه أنا وولادي.
نعم.
هل بيساعدني طبعا مع المعاش بتاعي.
نعم.
هل عليه زكاة مال وقديه ندفع زكاة المال؟ لأن في واحد قال لي تدفع 10% على الأرباح. 10% على كامل الربح في السنة، فأنا بقسمها على شهور وبدفع كل شهر زكاة المال بتاعتها.
نعم. طيب حاضر.
الله يعزك ويكرمك.
الأخت منى السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
تفضلي.
من فضلك عندي سؤالين بس. بالنسبة للأخت اللي قال اللي حياتك اللي قالت بالنسبة أنها كتبت لبنتها لبنتينها في البيت. هل أنا دلوقتي أرملة وتزوجت تاني، بس يعني كان زوجي مستايب فلوس لولاده، بس أنا يعني في أنا زوجت ولادي يعني قبل كده، عندي 5 زوجت 2 والتلاتة بصرف عليهم في الجامعة في يعني في التعليم دلوقتي.
نعم.
بس اللي جوزتهم يعني أخدوا جزء، وطبعا التانيين ما أخدوا زي ما هم أخدوا. فهل ممكن ندفع بالضبط زي يعني زي ما جوزتهم دفعت لكل واحد مثلا مبلغ أدفع للي هم عايشين معايا دلوقتي، والمرات الباقي زي ما هو؟
طيب
يعني بس مجرد ان انا دي هل تعتبر دي هبه يعني حلال ولا حرام؟
طب تسمعي الجواب. حاضر.
طيب والسؤال الثاني، حياتك زوجي الثاني اللي انا اللي هو الزوج الثاني اللي انا متزوجاه يعني.
نعم.
هو يعني مش عادل بيني وبين زوجته الاولانيه.
نعم.
طبعا انا مسامحه يعني الحمد لله، انا مش عايزه حاجه من الدنيا. لكن يعني مش عارفه يعني في احيانا مثلا حتى في المبلغ الصرف يعني قليل جدا، فانا بعمل عشان خاطر ولادي يحبوه يعني، ويحس ان هو نعم. مثلا يعني اب يعني هو بيجي كده اوقات، فانا باجي اقول لهم ده هو اللي دفع، ده هو اللي جاب، ده هو اللي عمل، ده هو بيعمل لنا حاجات كتير وكده، فهل كده يبقى حرام؟
حرام عليه ولا على اللي تفعليه انت؟
حرام اللي انا بفعله انا، ان انا بقول يعني هو بيدينا وان هو بيصرف علينا وهو بيجيب له،
هو لا يفعل،
وهو لا طبعا لا يفعل. بس انا عشان يعني يحس ان هو مثلا ايه يعني يقرب منهم، وعشان كان برضو هو يعني زي ما بيقول اسعى بلاتي احسن، فانا بكون يعني بحيث ان ممكن الموضوع ده يخليه يرجع عن مثلا ايه عن اللي هو بيعمله ويبقى.
طيب حاضر. طيب الحاج عطيات السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك
يا دكتور عبد الله؟
اهلا وسهلا.
الله يخليك. بقول لحضرتك ايه بالنسبه للصلاه، سوره العلق هي
نعم.
في الاخر في سجده.
نعم.
كويس. اما يجي اقول سبحان ربي اسجد ليها ولا اكمل بقيه صلاتي سبحان ربي عظيم وبعدين اكمل؟
اسجد
الاول وارجع تاني اقول سبحان ربي عظيم؟
يعني اذا مرت تسجدي وتقومي. طيب حاضر ساجيبك عنها. حاضر حاضر. طيب الان انا كنت مع الاخت امل من ليبيا، وقلت الإنسان لا يداوم في صلاة معينة على آيات معينة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولكن كان يقرأ فقط في فجر الجمعة بسورة السجدة وهل أتى صلوات الله وسلامه عليه. وكنا تعمل في مشغولات بالإبر في بيتها وهي تحافظ على الصلوات وتعمل هذا لأشياء تحتاج إليها في البيت، فهذا لا شيء فيه، وليس في هذا ضياع للوقت، بل هذا عمل شريف نافع تحتاج إليه البيوت. الأخ علي بيسأل ويقول بأنه عنده مال، والمال هذا يعني بيشتغل به في شركة ويأكل منه، ويقول يعني زكاة المال ما هي، لأن البعض قال عليه أن يخرج 10%. أنا أقول إن كانت هذه الشركة هي مثلا عبارة عن تجارة أو غير ذلك، فالواجب في هذه الحالة أن يقوم رأس مال هذه الشركة في نهاية كل عام تحددونه، وتخرج فقط 2.5% على مجمل ما عندكم في هذه الشركة. الأخت منى تسأل أيضا عدة أسئلة، سؤالها الأول تقول بالنسبة للأخت التي ذكرت أنها كتبت لبنتيها البيت، تقول أنا يعني توفي زوجي وتزوجت وليس عندي شيء، ولكني زوجت 2 من مثل الأولاد أو البنات وبقي 3، فمن تزوج أخذ أكثر وأنفقت عليه أكثر، فماذا أفعل فيما لم يتزوج؟ الحالة دي يا إخواني بارك الله فيكم نحن جميعا نمر بها، نحن جميعا نمر بها، وبالتالي الإنسان ينفق على كل ولد أو على كل بنت ما يحتاج هو إليه في وقته، ما يحتاج هو إليه في وقته. مثلا لو أن إنسان عنده ولد ورزق بولد قبل مثلا 40 عاما، ما أنفق عليه كولد جاءه مثلا قبل 10 سنوات، ربما هذا كلفه، أو اللي جاء بعد قبل 10 سنوات كلفه أكثر، وبحاجة إذا تزوج إلى مال أكثر. فعلى كل حال لا حرج في أنه أن يعطيه ما يحتاج إليه بالمعروف في وقته، ولا يعد في هذا لون من ألوان التفرقة، وأنت لم تكتبي لأحد شيئا. أما بالنسبة لزوجك الثاني وذكرت أنه لا يعدل بينك وبين الأولى، فيعني نحن ننصح إخواننا جميعا ممن عنده هذا الأمر أن يعدل بين زوجاته حتى لا يدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. ثم يعني الأم جزاها الله تعالى خير، الزوجة يعني لا تظهر أيضا أمام أولادها بما ليس عند هذا الزوج، بإمكانها أن تخبرهم بأسلوب أو بآخر أنه يعاملها بالمعروف وأنه يحسن إليها وأنه يحب أولادها. أما أن يعني تقول بأنه هو الذي أتى بذلك ولم يأتي به، فأرجو أن تترفع عن ذلك، بإمكانها أن تقول يساعد معنا يساهم معنا، لا شك أن له معك مواقف، وقد يكون أيضا بصفته زوج بشيء لك أنت على الأقل، فأنت ائت بكلام على العموم، ائت بكلام على العموم بأنه يعني يحرص عليك مثلا، بأنه هو الذي أتى بهذا الشيء للبيت وغير هذا. الأخت عطيات تسأل عن لو صلت بسورة العلق وفي آخرها سجدة، تقول لما تسجد وتقوم ماذا تفعل؟ أقول هي في هذه الحالة لها خياران، خيار الأول إما أن تقرأ شيئا من القرآن بعد القيام ثم تركع، لها أن تقرأ إن أرادت شيئا من القرآن بعد القيام من السجدة بعد سجدة التلاوة وتقوم تنتصب بعد ذلك، إن أرادت أن تقرأ شيئا من القرآن بعد ذلك فهذا لا شيء فيه ثم تركع، وإن أرادت بعد أن قامت وانتصبت قائمة أن تركع بعد ذلك وتقول سبحان ربي العظيم فلها ذلك، وكلا الأمرين جائز بحمد الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذا اللقاء معكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار و وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم لله